أهلا بكم معنا. اليوم سنغوص في مجموعة من الأخبار والمصادر الحديثة اللي وصلتنا. تركيزنا اليوم على المغرب وتحديدا المشهد الاقتصادي هناك. عندنا تقارير ومقالات متنوعة جدا تغطي تقريبا كل شيء من الزراعة، التجارة، وصولا للاستثمارات الكبيرة والمبادرات المحلية. فالهدف اليوم هو نفهم معا أبرز التحركات والتطورات اللي قاعدة تشكل اقتصاد المغرب حاليا.
فعلا، ولما نجمع هذه الأخبار كلها مع بعض الصورة الكبيرة بتبدأ تتضح أكتر. يعني هي مش مجرد أخبار متفرقة، لا، دي مؤشرات على ديناميكيات اقتصادية أعمق وكيف المغرب بيتفاعل مع محيطه الإقليمي والعالمي. خلينا نبدأ ونشوف. طيب، نبدأ بموضوع حيوي وأساسي دايماً، الزراعة والأمن الغذائي.
الأرقام اللي وصلتنا لافتة. واردات الحبوب للمغرب وصلت 99 مليون قنطار هذا الموسم، يعني 2024-2025، وهذا يمثل زيادة حوالي 3% عن الموسم اللي فات. واضح إن الجفاف المستمر له تأثير كبير، أكيد، وكمان في زيادة في الطلب على القمح اللين اللي هو أساسي للخبز والذرة المستخدمة في الأعلاف. كيف ممكن نفهم هذه الأرقام بتفاصيل أكثر؟
الأرقام دي بتعكس واقع مهم جداً. القمح اللين طبعاً هو الأكبر، بيمثل حوالي نص الكمية المستوردة، وده بيبين قد إيه الخبز مهم في الاستهلاك المحلي.
طبعاً.
بعده بتيجي الذرة بنسبة كبيرة، تقريباً 29%، وده بيوضح الحاجة الماسة للأعلاف، خصوصاً مع قلة الإنتاج المحلي بسبب الجفاف زي ما ذكرت.
صحيح.
بعدهم يجي القمح الصلب والشعير بكميات أقل، فالاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي يعني لسه واقع قائم. بس النقطة اللافتة كمان هي تنويع مصادر الاستيراد، خاصة في الذرة اللي بنلاقيها جاية من البرازيل وأمريكا والأرجنتين بكميات متقاربة تقريباً.
هذه استراتيجية ذكية لتقليل المخاطر، أليس كذلك؟
بالضبط، استراتيجية ذكية جداً. فرنسا بتفضل المصدر الرئيسي للقمح اللين، وكندا حالياً هي المصدر الوحيد للقمح الصلب.
وماذا عن الدعم الحكومي؟ هل لا يزال بنفس القوة لهذه الواردات؟
الحكومة مستمرة في دعم القمح اللين عشان تضمن استقرار سعر الدقيق والخبز، وده شيء مهم جداً للمستهلك طبعاً.
أكيد.
تكلفة دعم الدقيق الوطني لوحده وصلت 880 مليون درهم في أول 8 شهور من 2025، لكن اللافت إن دعم استيراد القمح اللين نفسه انخفض بشكل ملحوظ.
انخفض.
نعم، بنسبة 65% مقارنة بالسنة اللي فاتت، ووصل تقريباً 257 مليون درهم.
وهذا الانخفاض ممكن يكون سبب تغير أسعار القمح العالمية أو تغيير في سياسة الدعم؟
ممكن ده وممكن ده. ممكن يكون بسبب تراجع الأسعار عالمياً أو تعديل في آلية الدعم نفسها. وكمان لاحظنا تقلبات شهرية واضحة في حجم الواردات. يعني كانت مرتفعة جداً في مارس ومنخفضة قوي في مايو ورجعت تنتعش تاني في الصيف. ده بيورينا إن عملية تأمين الإمدادات مستمرة لكنها بتتأثر بظروف السوق العالمية والمحلية.
طيب، من سد الحاجة الداخلية ننتقل للترويج للمنتجات المغربية في الخارج. لفت نظري خبر مشاركة المغرب القوية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية اللي هو أديفي.
نعم.
المصادر تقول إن 25 مجموعة منتجة شاركوا يمثلوا أكثر من 600 فلاح، والمميز كمان إن نصهم تقريباً نساء قرويات.
دي نقطة مهمة جداً.
التسويق فتح أسواق جديدة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
تماماً. المشاركة دي جزء من استراتيجية المغرب الأوسط اللي اسمها الجيل الأخضر 2020-2030.
نعم، سمعت عنها.
وهي خطة طموحة جداً لتطوير القطاع الزراعي، والأهم زيادة الصادرات اللي ليها قيمة مضافة عالية. فمعرض زي ADIFE في أبوظبي يعتبر منصة ممتازة لعرض المنتجات المغربية المميزة زي زيت الأرجان، التمور، المنتجات العضوية،
وفرصة لبناء شراكات تجارية مباشرة اللي هي B2B.
بالضبط، بيزنس تو بيزنس. وكمان الجناح المغربي نفسه حسب المصادر كان تصميمه بيجمع بين الأصالة والحداثة، وكان فيه فعاليات طبخ وموسيقى، وده بيعزز صورة المغرب كوجهة ثقافية واقتصادية في نفس الوقت.
جميل. وهذه الحاجة للاستيراد والتصدير بتبرز أهمية التجارة الدولية للمغرب، وهنا في تطور لافت جداً في مجال الخدمات اللوجستية. شركات برازيلية كبيرة بدأت تستخدم المغرب كمركز لإعادة شحن بضائعها لأوروبا ومنطقة الخليج.
دي نقطة مثيرة للاهتمام.
الهدف حسب المصادر هو تقليل تكاليف النقل وتسريع وصول البضاعة وحتى تقليل الانبعاثات الكربونية.
صحيح، الخطوة دي بتحل مشكلة لوجستية معقدة. المشكلة الأساسية زي ما نذكر في ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة مؤخراً هي إنه ما فيش خطوط شحن بحري مباشرة بين البرازيل ودول الخليج.
معقول؟
والأصعب كمان إن طبيعة البضائع مختلفة تماماً. البرازيل بتصدر أكل مبرد في الغالب وبتستورد نفط وأسمدة من الخليج، فصعب تستخدم نفس السفينة للاتجاهين.
منطقي.
وهنا بقى بيجي دور المغرب بموقعه الاستراتيجي الممتاز، مطل على الأطلسي والمتوسط، قريب جداً من أوروبا وأفريقيا،
فأصبح نقطة مثالية لإعادة الشحن.
بالضبط، البضاعة البرازيلية توصل للمغرب ومن هناك تتوزع سواء لأوروبا أو للخليج. ده بيعزز دور المغرب كمنصة لوجستية عالمية وبيربط بين قارات ومناطق تجارية مهمة جداً، أمريكا الجنوبية، أوروبا والخليج.
ممتاز. ومن التجارة ننتقل للصناعة والاستثمار. عندنا خبر كبير، إعلان شركة يونغشينغ روبر الصينية وهي متخصصة في صناعة الإطارات.
نعم،
أعلنوا عن بناء أول مصنع لهم خارج الصين واختاروا المغرب، تحديداً في إقليم الدريوش بمنطقة حرة اسمها بيتويا.
ده استثمار ضخم
جداً، حجم الاستثمار حوالي 6.2 مليار درهم، يعني تقريباً 675 مليون دولار.
ده استثمار نوعي ومهم جداً لكذا سبب. أولاً، كونه أول مصنع للشركة خارج الصين ده بيعكس ثقة كبيرة في المغرب كوجهة استثمارية.
أكيد.
ثانياً، المصنع هيركز على إنتاج وتطوير إطارات السيارات الخاصة والخفيفة، وده بيتماشى تماماً مع نمو قطاع صناعة السيارات القوي جداً في المغرب.
صحيح، المغرب أصبح لاعب مهم في صناعة السيارات.
بالضبط. ثالثاً، اختيار منطقة حرة زي بيتويا اللي بتقدم تسهيلات ضريبية وجمركية، بالإضافة طبعاً للقرب الجغرافي من أوروبا، كل ده بيخلي المغرب خيار جذاب جداً. يعني هذا الاستثمار يؤكد جاذبية المغرب المتزايدة للاستثمار الأجنبي، خاصة من الصين.
تماماً، ويخدم كمان خطط التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد المغربي.
طيب، كيف يقاس دور قطاع زي التعدين في الاقتصاد؟ صدر مؤشر جديد اسمه مؤشر مساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية أو ICMM. نعم،
المغرب جاء في المركز 85 عالمياً من 110 دولة، يعني تحسن مركزين عن التصنيف السابق. للمقايمة بس، دول أفريقية تانية زي الكونغو الديمقراطية، مالي، موريتانيا هي اللي بتتصدر القائمة. إيه معنى الترتيب ده؟
مؤشر ICMM ده ببساطة بيقيس مدى اعتماد اقتصاد بلد معين على قطاع التعدين. فترتيب المغرب في الوسط مع تحسن طفيف ممكن يعني إن القطاع مستقر وبينمو بشكل معقول. لكن الاقتصاد المغربي بشكل عام متنوع أكتر مقارنة بالدول اللي بتعتمد بشكل كبير جداً على التعدين كمصدر أساسي للدخل.
مفهوم.
التقرير بيوضح إن الترتيب بيتأثر طبعاً بأسعار المعادن العالمية وحجم الإنتاج المحلي. لكن النقطة الجوهرية اللي بيركز عليها التقرير، ودي مهمة قوي، هي ضرورة وجود حوكمة رشيدة وممارسات مسؤولة في القطاع ده.
وهذا يطرح سؤالاً مهم.
بالضبط.
سؤال مهم، كيف نضمن أن عائدات الثروات الطبيعية دي زي الفوسفات والمعادن التانية بتتحول فعلاً لتنمية مستدامة يستفيد منها كل الناس؟ خصوصاً مع الطلب العالمي اللي بيزيد على المعادن اللازمة للتحول للطاقة النظيفة والتكنولوجيا. فالقضية مش بس حجم المساهمة، لا، الأهم هي جودتها واستدامتها.
نقطة في غاية الأهمية فعلاً. وإذا تحدثنا عن ربط المغرب بالعالم، فقطاع النقل الجوي له دور أساسي. الخطوط الملكية المغربية كانت نشيطة مؤخراً.
في شراكة جديدة تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوصها مع الخطوط الصينية الشرقية China Eastern Airlines في شنغهاي يوم 18 أكتوبر 2025.
شراكة مهمة.
الهدف منها تسهيل السفر بين أفريقيا والصين عن طريق اللي بيسموه تشارك الرموز أو كود شيرينج، يعني الشركتين يبيعوا تذاكر على رحلات بعض ويوصلوا شبكاتهم ببعض. وأيضاً الشركة أعلنت عن خط جديد ومباشر بين الدار البيضاء وميونخ في ألمانيا.
عالشركة الصينية الكبيرة دي بتفتح الباب أوسع للسياحة والتجارة بين المغرب والصين، وبترسخ مكانة الدار البيضاء كمركز جوي رئيسي بيربط إفريقيا بآسيا.
وهذا يكمل الصورة اللي شفناها مع الاستثمار الصناعي الصيني الكبير، صحيح؟
بالضبط، كله مرتبط ببعضه. أما خط ميونخ فده بيقوي الروابط مع ألمانيا اللي هي أكبر اقتصاد في أوروبا، وبيسهل التبادل التجاري والسياحي. يعني تعزيز الربط الجوي ده جزء أساسي من رؤية المغرب عشان يكون بوابة لأفريقيا ومركز للأعمال والسياحة العالمية.
وبعيداً عن الأجواء العالمية، كيف يبدو الوضع في بعض القطاعات الاقتصادية المحلية؟ فيه خبر مفرح من قطاع الصيد البحري.
قطاع الصيد.
حسب تصريحات رسمية من كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع السيدة زكية الدريوش، عدد الوظائف في القطاع زاد بشكل كبير جداً. الفضل يرجع لاستراتيجية اسمها اليوتس، اللي هي خطة لتحديث وتطوير القطاع.
نعم، استراتيجية اليوتس.
الأرقام بتقول إن الوظائف قفزت من حوالي 37 ألف وظيفة في 2010 إلى 128 ألفاً حالياً. هذا تطور هائل بصراحة.
فعلاً، دي تبدو قصة نجاح حقيقية في تطوير قطاع تقليدي لكنه حيوي جداً للاقتصاد وللمناطق الساحلية. استراتيجية اليوتيس شكلها نجحت في تحقيق أهدافها، خصوصاً في جانب التشغيل.
واللافت أيضاً هو نجاح منظومة التكوين البحري.
صحيح، بيتخرج منها حوالي 1300 شخص سنوياً، و90% منهم بيلاقوا وظائف مباشرة في القطاع. ده ربط ممتاز بين التعليم وسوق العمل،
بالإضافة لدعم حوالي 78 تعاونية تعمل في مجال الصيد.
بالظبط، ده النوع من التطوير الشامل للقطاع مش بس بيساهم في الاقتصاد، لا ده بيساهم كمان في الاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية في المناطق الساحلية.
ومن القطاعات المحلية الأخرى التي تحظى باهتمام هي المقاولات الصغيرة والمتوسطة. لفتني رد فعل اتحاد المقاولات الصحفية الصورة على التوجيهات الملكية التي صدرت في 19 أكتوبر 2025 لدعم الفئة دي من الشركات.
التوجيهات الخاصة بدعم المقاولات؟
نعم، الاتحاد أشاد بهذه التوجيهات واعتبرها نقلة نوعية، وطالبوا بخطوات عملية زي إدماج شركاتهم في برامج الدعم الحكومي وإصلاح طريقة توزيع الإعلانات الحكومية وتطوير التكوين والتحول الرقمي لشركاتهم.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام هو العمود الفقري لأي اقتصاد عايز ينمو ويخلق فرص عمل. الشركات دي هي المحرك الرئيسي للابتكار والتنمية على المستوى المحلي.
مظبوط، فاهتمام التوجيهات الملكية بالفئة دي ورد فعل قطاع متخصص زي المقاولات الصحفية الصغيرة بيسلط الضوء على أهمية توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات دي وتذليل العقبات اللي بتواجهها، سواء كانت تمويلية أو تنظيمية وحتى متعلقة بالتكوين والمهارات. الرؤية هنا واضحة، وضع المقاولة والمواطن في قلب التنمية. وأخيراً، إشارة سريعة لمعرض اسمه العمران إكسبو اللي تنظم في مونتريال بكندا.
الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج؟
بالضبط، المعرض ده يستهدف المغاربة المقيمين في الخارج ويشجعهم على الاستثمار العقاري في بلدهم مع تقديم عروض خاصة وحلول تمويل واستشارات.
وده بيربطنا بنقطة مهمة وهي دور الجالية المغربية في الخارج. المغرب بيبذل جهود مستمرة عشان يشرك المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية، فتشجيع استثماراتهم سواء في العقار أو في قطاعات تانية هو جزء من استراتيجية لتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الجالية دي اللي هي كبيرة ومؤثرة.
إذن بعد استعراض كل هذه المصادر، الصورة اللي قاعدة تتكون عندنا تبدو معقدة بعض الشيء، لكن معالمها واضحة. المغرب يواجه تحديات أساسية زي الجفاف ويحاول إدارتها مثلاً عن طريق استيراد الحبوب ودعمها.
صحيح.
وفي نفس الوقت يبني بقوة على موقعه ليصبح مركزاً تجارياً ولوجستياً يربط القارات، زي ما شفنا في قصة الشحن البرازيلي.
تمام.
ويجذب استثمارات صناعية كبيرة زي المصنع الصيني للإطارات، ويربط نفسه أكثر بالعالم عن طريق النقل الجوي. وعلى المستوى الداخلي في تركيز واضح على تطوير قطاعات مهمة لخلق الوظائف زي الصيد البحري ودعم الشركات الصغيرة، مع محاولة إشراك مغاربة العالم في هذه الديناميكية كلها.
بالضبط، الملفت للنظر هنا هو كيف المغرب بيوازن بين محاور كتير في نفس الوقت. فيه إدارة للاحتياجات العاجلة والأساسية زي الأمن الغذائي، وفيها استثمار استراتيجي طويل الأمد في البنية التحتية والموقع الجغرافي زي الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية. وفيه سعي نشط لجذب استثمارات أجنبية متنوعة المصادر والقطاعات عشان تعزيز الصناعة والتكنولوجيا. وبالتوازي مع كل ده فيه اهتمام واضح بتنمية القطاعات المحلية التقليدية والحديثة ودعم النسيج الاقتصادي الصغير والمتوسط وإشراك الجالية. يعني يبدو وكأنه نهج متكامل بيجمع بين الانفتاح على العالم وتقوية الأسس الداخلية للتنمية.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير أو فكرة أخيرة للتفكير فيها. بما أن المغرب يركز بشكل استراتيجي وواضح على أن يصبح مركزاً يربط بين القارات ويجذب استثمارات متنوعة بهذا الشكل، ما هي برأيكم المهارات الجديدة أو ربما البنى التحتية الإضافية التي قد يحتاجها خلال العقد القادم لتحقيق هذا الطموح بالكامل؟
سؤال مهم جداً،
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أهمية الاستدامة التي تمت الإشارة إليها حتى في سياق قطاع التعدين. كيف يمكن دمج هذا البعد، بعد الاستدامة، بشكل أعمق في كل هذه الخطط الطموحة؟ سؤال يستحق التفكير فعلاً.